هذا هو الدرس السادس عشر من دروس التبشير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 163 من سورة البقرة وتنتهي بنهاية الآية 167. وفي هذه الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبدأ الآيات هكذا: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية 163 وينبغي أن نتوقف عندها طويلا لننظر في وجهها عدة نظرات. إن آيات القرآن الكريم لا تقرأ بسرعة وإنما تقرأ بتمهل، وإذا كنا مأمورين بأن نقرأ القرآن الكريم بتمهل فإننا مطالبون أيضا بأن نتدبر القرآن الكريم وأن نتدبر معانيه وأن نقف عند كل كلمة فيه بل عند كل حرف فيه. إن ترتيبات القرآن الكريم ليست كترتيب كلام البشر، ولكل كلمة مع سابقتها ولاحقتها مقام، لا يمكن أن تؤديه كلمة أخرى. فلو رفعت كلمة من القرآن الكريم من مكانها وغيرته واستبدلته بكلمة أخرى تؤدي معناها فإنك تجد النظم القرآني قد اضطرب، وتجد النسق المعجز قد اختل، ولم يعد له الوجود الكريم الذي في القرآن الكريم نفسه. إن الله يقول: وإلهكم. نسأل أولا: من هو الإله؟ أو ما معنى كلمة إله؟ وما الفرق بين هذه الكلمة وكلمة الرب؟ بعض الناس يظنون أن هذه هي هذه، وهذا خطأ. فكلمة إله لها معنى، وكلمة رب لها معنى آخر. أما الإله فهو المعبود بالحق، المعبود، الإله يعني المعبود. أما كلمة الرب فمعناها الخالق الرازق المحيي المميت القادر. إذن الربوبية هي الخلق، والألوهية هي العبادة. وأنا وأنت والعالمون مطالبون بأن يوحدوا الله توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية أيضا، بمعنى أن نعتقد ونؤمن ونوقن بأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله وحده. وهذا التوحيد لم يقف عنده القرآن الكريم طويلا، توحيد الربوبية أن الله هو الخالق، لأن توحيد الربوبية يكاد يكون معروفا لدى الناس جميعا، حتى المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، بل كانوا يسمون الله بأسمائه الحسنى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقولون الله، فهم مؤمنون بأن الخالق هو الله وحده. لكن المصيبة كلها كانت في توحيد الألوهية، برغم إقرارهم أن الخالق واحد وأن الرازق واحد وأن الذي خلق السماوات والأرض واحد وأن الذي بيده الأمر كله هو الله وحده، برغم هذا كله كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسطاء وشفعاء، ولهذا عدهم الله مشركين وأرسل إليهم رسولا ينهاهم عن هذا الشرك ويقول لهم ما هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله. فكانوا يردون على الرسول ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم مؤمنون بالله الواحد، لكن هذه كلها مقربات إلى الله، وسائط بينهم وبين الله تقربهم من الله سبحانه وتعالى. القضية التي تم بها القرآن أساسا هي قضية توحيد الألوهية. ومن العجيب أن هذه القضية هي القضية التي يعاني منها المسلمون اليوم. المسلمون اليوم لا ينكرون أن الخالق واحد، فهم يؤمنون ويقرون ويشهدون بأن الخالق الرازق واحد. لكن لو سألت جماهير الدهماء والغوغاء التي تقف في تمتع وجهل وقلة عقل حول أضرحة الموتى تميل عليهم بالقبلات وترفع بين يديهم وتطوف حول قبورهم وتشعل المصابيح الكهربائية وغير الكهربائية عليهم وتقدم النذور لهم، لو سألتهم ما هذا الذي تفعلون؟ أإله مع الله؟ هل هؤلاء آلهة مع الله؟ فإنهم يجيبونك أنت جاهل، أنت مجنون، كلنا نؤمن أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، لكن هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله. هل تجدون فرقا بين إجابة المشركين للرسول وبين هذه الإجابة الحديثة؟ نفس الأسلوب، نفس العبارات، نفس التركيبات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا مناة واللات والعزى شفعاؤنا عند الله. ولا تظنوا أن مناة واللات والعزى كانوا بهائم أو حمير، إنما كان مناة واللات والعزى جماعة من الأولياء والصالحين، كما ذكر ذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس في تفسيره المأثور أن مناة واللات والعزى كانوا قوما صالحين في أيام نوح. إذن كانوا جماعة من الصالحين. والتفسير الذي يفسره المسلمون اليوم أو المنتسبون إلى الإسلام هو التفسير الذي فسره المشركون القدامى. قالوا إننا ملوثون بالخطايا، ملوثون بالأوزار، نحن مجرمون، نحن دنيسون، نحن أنجاز، وهؤلاء طاهرون، ولا يمكننا أن نقترب من الله سبحانه بأوزارنا، فلا بد أن نتخذ وسائط أطهار بررة يقدمون إلى الله سبحانه وتعالى ويقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام، نفس الأسلوب، نفس اللغة، نفس الفهم، نفس العقلية، الناس هم الناس والتفكير هو التفكير. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به بل له بعض هذا الكلام، جعلوا يحفظون هذا الكلام كابرا عن كابر، ينتقل من المشركين القدامى للمشركين المعاصرين. إن الله يرد على هؤلاء جميعا فيقول وإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، لا تعدد له ولا شريك له. وقوله تعالى وإلهكم لمن يوجه هذا الخطاب؟ إن هذا الخطاب يوجه للمكلفين. الله يقول للمكلفين وإلهكم، وهنا نقف كأنه إله المكلفين وليس إله الناس أجمعين، كأن الأطفال الصغار ليس هذا إلههم. وهنا يجيب الإمام فخر الدين الرازي فيقول إنه إله المكلفين، أي إن الخطاب موجه إلى المكلفين في الحال وموجه إلى غير المكلفين في المستقبل. يعني هؤلاء الأطفال الصغار غدا يصبحون مكلفين وغدا يصبحون مسؤولين عن عبادة الإله الواحد كما سئل عن عبادته آباؤهم وأجدادهم والأجيال التي سبقت. وإلهكم إله واحد. هذه العبارة تساوي قوله تعالى لا إله إلا هو. هي إلهكم إله واحد تساوي لا إله إلا هو. فلماذا كرر الله سبحانه وتعالى هذا التعبير؟ لما قال الله في الأول وإلهكم إله واحد ربما فهم فاهم أنه إلهنا نحن، لكن غيرنا من الناس لهم إله آخر يعبدونه. فعبر أو أعاد التعبير سبحانه ليدل على أنه وحده إله جميع الخلق ومعبود جميع الخلق في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، للغابرين وللحاضرين ولمن يأتي أبد الآبدين هو إلههم جميعا. ولذلك نفى سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، فقال لا إله إلا هو. وهذا التعبير كلمة التوحيد التي لا يقبل إسلام مسلم إلا بعد أن ينطق بها ويعتقدها ويعمل بها، هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي طلبنا بها والتزمنا بها وحكم علينا بالإسلام بسببها، وهي الكلمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله الخلق، خلق السماء والأرض من أجل هذه الكلمة، كما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر مفسر السلف كلمة يعبدون بمعنى يوحدون، يعني هذا هو السبب من خلق الخلق إقرار التوحيد. كذلك يوم القيامة إنما كان بسبب هذه الكلمة. وانقسم الناس في يوم القيامة إلى فريقين، فريق سعيد في الجنة وفريق شقي في النار. أما السعداء فهم الذين أقروا بهذه الكلمة وعملوا بمقتضاها، وأما الأشقياء فهم الذين خرجوا عن هذه الكلمة ونابزوها. وكلمة لا إله إلا الله هي السر في إنزال الله الكتب وإرسال الرسل، فما أنزل الله الكتب إلا ليعرفوا به، وما أرسل الرسل إلا ليعرفوا به وليشرحوا للناس كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. وهذه كلمة وسيطة سهلة لا إله إلا الله، لكن لها دلالتها ولها معناها ولها علمها الكبير. فلا إله إلا الله منقسم إلى جزئين، الجزء الأول لا إله والجزء الثاني إلا الله. والمسلم مطالب بفهم الجزئين، أن يفهم الجزء الأول وهو لا إله، وأن يفهم الجزء الثاني وهو إلا الله. أما الجزء الأول وهو لا إله فعلى المسلم أولا أن ينسي جميع الآلهة، سواء أكانت هذه الآلهة من الأحجار أو كانت من الأشجار أو كانت الشمس والقمر أو كانت من البشر أو كانت من الجن أو كانت من الملائكة. فالمسلم مطالب أولا بأن ينسي جميع الآلهة في كل صورها لا إله. بعد هذا بعد أن ينسي هذه الآلهة جميعا يثبت الألوهية لله الواحد سبحانه وتعالى إلا الله. فلا بد أن يسبق الإيجاب نفس لا إله، هذا نفس إلا الله إثبات. فالمسلم ينفي جميع الآلهة ويثبت الإله الواحد بأسمائه الحسنى كما نص عليها القرآن الكريم وكما عرف بنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن لا إله إلا الله ركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات لا إله إلا هو. لكن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا لا إله إلا هو فجاء بضمير الألوهية وهو لفظ هو. والضمائر ثلاثة، أو ضمائر الرفع المهمة الأساسية ثلاثة، أنا وأنت وهو. هذه الضمائر الثلاثة، أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب. أعرف الضمائر أنا ضمير المتكلم، لأن المتكلم يعرف نفسه جيدا. يليه ضمير المخاطب أنت، يليه في المرتبة ضمير الغائب هو. الله سبحانه وتعالى تحدث عنه أولياؤه وأصفياؤه في القرآن الكريم بضميرين، ضمير المخاطب أنت وضمير الغائب هو، كما قال لا إله إلا هو، وكما قال يونس في الظلمات لا إله إلا أنت. أما أنا فلا يقولها إلا الله سبحانه وتعالى، حيث يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا يمكن لإنسان أن يقول لا إله إلا أنا، ولو قالها أي إنسان يكون قد كفر، لأنه جعل نفسه هو الله. ومع ذلك مما يؤتف له أن نجد بعض من يسمون أنفسهم صوفية يطلقون هذا اللفظ بلا حياء وبلا خجل، فيقول الواحد منهم لا إله إلا أنا، ويقول الثاني سبحاني ما أعظم سلطاني، الجنة لعبة صبياني، هكذا يقولون. ويقول الثالث أنا الله أنا الحق، ويقول ابن عربي أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، فهو يرى أنه الله وأن الله هو. ولهذا يجيزون أن يقولوا لا إله إلا أنا. قلنا لهم هذا الكلام الشارع، قالوا إن هذه مرتبة لا يصل إليها كثير من الناس، مرتبة يسمونها مرتبة الفناء، يفنى الإنسان، يفنى الجزء في الكل، يفنى المخلوق في الخالق. قلنا لهم ما هذا الفناء الذي تتحدثون عنه؟ قالوا إنها اللحظة التي ينسى فيها الإنسان متعه ولذاته وشهواته ويستغرق في معرفة الله. نقول لهم إن يونس عليه السلام وهو في ظلمات بعضها فوق بعض، في جوف البحر، في جوف الليل، في جوف الحوت، هل هناك فناء أكثر من هذا؟ هل هناك نسيان للمتع أكثر من هذا؟ ومع ذلك لم يقل يونس لا إله إلا أنا، وإنما قال سبحانك لا إله إلا أنت، سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لا إله إلا أنت ولم يقل لا إله إلا أنا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. والله سبحانه وتعالى حينما يقول لا إله إلا هو يحدثنا بثالث مراتب الضمير، وهو ضمير الغائب، لأن أحدا لا يعرف الله كما يعرف الله نفسه وكما يعرف صفاته. ولذلك قالوا لا يعرف الله إلا الله. حتى ولا الأنبياء، حتى ولا المرسلون، وأسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن أو في السنة، ليس معنى هذا أن هذه وصف لله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقريب لعقولنا. فما كان لعقولنا الضعيفة الضئيلة أن تدرك الحقيقة الكبرى، حقيقة الألوهية، ولكن الله حدثنا بما نصيب وسمى نفسه بتسعة وتسعين اسما فقط. يا رب 99 اسما، هذه كل أسمائك؟ هل من حفظ هذه 99 يكون قد أحصى صفاتك؟ الرسول يقول لا. ولذلك كان يدعو الله ويقول له أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو سماك به أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولا تطيقها عقولنا. وهؤلاء الذين قالوا اننا اذا وصلنا الى مرحلة الفناء فانه يصح لنا ان نقول لا اله الا انا. نجد هؤلاء قد بطروا هذه الآية وقالوا لا اله الا هو، اخذوا كلمة هو وجعلوها عمدة ذكرهم واقاموا حلقات ذكر حول هذا الاسم او حول هذا الضمير، فتجد ضوضاء صاخبة وناس يقولون هو ثم يزعمون ان هذا ذكر لله. اذا كان هذا ذكر فاين النسيان؟ واذا كان هذا ايمان فما هو الكفر؟ والهكم اله واحد لا اله الا هو. ثم قال سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. بعد ان افرد نفسه بالوحدانية سمى نفسه رحمانا ورحيما، وعلى هذا الاساس تكون الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة قد عرفتنا باهم صفتين لله وباهم اثنين من اسمائه الوحدانية والرحمة. فالله واحد وهو رحيم. لو ان الله عرفنا بانه واحد فقط ثم لم يحدثنا عن رحمته لكان معنى هذا الوحدانية فيها معنى القهر والجبروت. معنى هذا اننا كنا سنعبده رهبة وخوفا منه فقط، ولكنه سبحانه وتعالى اضاف الى الرهبة الرغبة فقال الرحمن الرحيم. ولا تكمن عبادة المسلم الا اذا كانت رهبة ورغبة. فالمسلم يعبد الله رغبا ورهبا، رغبا في ثوابه ورهبة من عقابه. ولذلك قال والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يعيب كثير من اهل الاديان الاخرى على المسلمين انهم يسمون الله المنتقم ويسمونه القادر ويسمونه القهار ويسمونه العزيز ويطلبون صفد هذه الاسماء ويقولون اننا نسمي ربنا اب ويدعون ان ربهم اختار واحدا من خلقه ليكون ابا له، وانه تم اتصال بينه وبين احدى نساء البشر، وان هذه الانثى جاءت بولد. اصبح همزة وصف بين قوة اللاهوت وبين الناسوت، اصبح همزة وصف، اصبح قريبا من الناس. ولذلك يخاطبون الههم فيقولون ابانا الذي في السماء. نحن نرفض هذا، نحن نرفض ان يكون الله ابانا، انما ربنا، انما هو خالقنا. وفي الوقت الذي يحدثنا الله على انه رب وخالق يتوجه الينا على انه رحمن رحيم. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ثم تقول الآية 164 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. هذه هي القضية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فما هو الدليل على هذه القضية؟ من أين نأتي بالدليل؟ أخذ الناس يؤلفون علما ويكتبون كتبا سموها كتب التوحيد، وليس هناك أكذب من هذا الاسم بالنسبة لهذه الكتب. ما أعظم كلمة التوحيد حينما توضع على هذه الكتب. كتب ألفوها على أساس الفكر اليوناني الذي وضعه أرسطو. ومن العجيب ان الفكر اليوناني صفى حسابه اليوم ولم يعد له وجود، ووضعت افكار اخرى تحل موضع هذا الفكر. ومع ذلك فان المعتقدين الفوا هذه الكتب سماها بعضهم علم التوحيد وسماها بعضهم علم الكلام. علم الكلام او صفه وجود الله، تقول هذه الكائنات متغيره وكل متغير حادث، هذه الكائنات حادثه وكل حادث لا بد له من محدث موجود، وهذا المحدث الموجود هو الله سبحانه وتعالى. ما هذا الكلام الفاسد؟ قال الامام الشافعي رضي الله عنه، ارى، اسمعوا ماذا يقوله الامام الشافعي، ارى ان يضرب من يتكلم في هذا العلم بالجريد والنعال تاديبا له. يرى الامام الشافعي ان يضرب مثل هؤلاء الناس بالنعال وبالجريد، ومن العجيب انهم لم يضربوا لا بالنعال ولا بالجريد، وانما اصبحت لهم علوم تدرس. العقائد النصفية يظلون 4 سنين كاملة يدرسونها في كلية سموها اصول الدين، ثم يخرج الواحد من الكلية وما فهم شيئا من الاصول من العقائد النصفية ولا ماذا يريد صاحبها ان يقول. اهكذا يفهم دين الله؟ اهذه العقيدة؟ ومع ذلك سموا ما جاء في العقائد النصفية، سموه ادلة عقلية، وسموا ما جاء في القرآن الكريم ادلة نقلية، وقالوا لا تناقشون الا بأدلة عقلية. معنى هذا اعتراف ذمي بانه ليس في القرآن الكريم ادلة عقلية، ان في القرآن الكريم ادلة مكتملة بكيانها كله، فهي نقلية وعقلية وفطرية وقلبية وغرائزية وشعورية في وقت واحد. حينما يقول ربنا والهكم اله واحد، يخاطب بهذه العبارة ليس حملة الدكتوراه، ليس حملة الليسانسات فقط، فالدين لم ينزل لهؤلاء يحرم منه الآخرون، وإنما يحذف ربنا الخلق جميعا، الأميون، العميان، المبصرون، الكبار، الصغار، يخاطبهم كلهم، عليهم أن يفهموا. والقرآن نازل على نبي أمي، هذه حقيقة ينبغي أن يعيها حملة الدبلومات العلمية. وفي الوقت هذه الأمة التي نزل عليها القرآن أمة أمية، كما يقول الرسول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومع ذلك يقول الله له وإلهكم إله واحد، حقيقة يفهمها الجميع. لا تفهمون؟ هذا الدليل بين يديكم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه آيات مدركها حملة العالمية، حملة الليسانسات، حملة الدرجات العلمية، مدركها الأميون،
يدركها المن به الثمن، يدركها الكبار، يدركها الصغار. صحيح أن الناس يختلفون في نظرتهم إلى السماء، لكن لا شك أن كل إنسان ينظر إلى السماء يأخذ من العلم بقدر، ولكن لا يختلف الذين ينظرون إلى السماء أن هذه أثر صنعة اللطيف الخبير الواحد الرحمن. لا يمكن أن يختلف في هذا أحد، لا يمكن أن يختلف أحد في أن الفلك التي تجري على صدر البحر المحيط الذي يخلقها هو الله سبحانه وتعالى. لا يشك أحد من البشر في أن النجوم الطيارة وغير الطيارة والشوك والنيازك التي تدور في الكون لا تمسك نفسها ولا يمسكها البشر، لا توقد نفسها ولا يوقدها البشر، وانما الذي يمسكها الله سبحانه وتعالى، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ولقد جرب الناس جميعا اسلوب تنظيم المرور في ميدان واحد، جربنا هذا، هل يمكن لوزارة المواصلات ووزارة الداخلية مجتمعتين ان يستطيعوا ان يضمنوا لي ان ينظموا المرور في ميدان التحرير بالرغم من السدائر العلوية والسفلية التي اقاموها فيه؟ هل يستطيعون ان يضمنوا ان تمر حركة المرور فيه في سلام بحيث لا تحدث حوادث؟ ان هذا مستحيل. وما ميدان التحرير على وجه الارض لا يساوي شيء، وما هذه الارض في الفراغ الكوني لا تساوي شيء، لا تحدث حادثة اصطدام واحدة في الكون، لن يحدث. اين هم عساكر المرور الذين يدبرون الكون؟ اين هم؟ اننا لا نراهم، انه واحد فقط يدبر الكون كله من سمائه الى ارضه، هو الله وحده لا شريك له. ان هذه ايات واضحة يدركها من له ادنى عقل ليست في حاجة الى كتاب العقائد النسبية، ولا الى غير العقائد النسبيه، لانها واضحه. ولذلك عقب الله على هذا بقوله ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. عشر ادله او ثمانيه في ايه واحده سنتعرض لشرحها بعد الصلاه، يعقب الله عليها كلها بقوله ان في ذلك لايات. وقف المفسرون عند كلمه ايات، العشر دول ايات ام ان كل واحده تشتمل على ايات؟ والصحيح ان كل واحده تشتمل على ايات، فالسماء فيها ملايين الايات والادله لمن شاء ان يهتدي ويؤمن، والارض فيها كذلك، والرياح والامطار والسفن، كل هذه ايات لمن؟ لقوم يعقلون. ما معنى العقل هنا؟ ان هذه الايات العشر التي ذكرت في هذه الآية الواحدة كلها نعم، لكنها نعم دنيوية. فلم يقل إن الصلاة والزكاة والحج آيات، وقال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره آيات، هي آيات دنيوية ومنافع دنيوية. فما هي الآيات فيها لكي نصل إلى الدين؟ إن الله يقول إنك لا تستطيع أن تصل إلى الدين إلا عن طريق الدنيا. انك لو تأملت في نعم الله عليك التي تسعدك في دنياك ثم فهمت علاقتها بالله، انك تكون قد حولتها من ايات دنيويه الى ايات دينيه. لقمه الخبز التي تاكلها، انت تاكلها لتشبع لتعيش لتستعين على قضاء حوائجك، هذه متعه دنيويه. لكن لو نظرت في لقمه الخبز التي تاكلها ونظرت يد الله التي اخرجتها لك واعطتها لك، ووجدت الاء الله الذي تعاونت في اخراج لقمه الخبز لك، السماء شاركت في انتاج لقمه الخبز، الشمس شاركت في انتاج رغيف الخبز، القمر شارك، الارض شاركت، الماء شارك، السحاب شارك، الملائكه، البشر حتى قدموا لك رغيف الخبز. ان في ذلك لايات لقوم يعقلون.
من ربنا سبحانه وتعالى في الآية 165، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد هذا كله السماء، الأرض، الفلك، الرياح، الأمطار، الليل، النهار، بعد هذه الآيات الواضحة تجد أن مخبولا معتوها يقف أمام قبر السيد البدوي ليقول له: خرج بفضلك ما اروم فانني قد زدت زرعا يا ابا طراد. هل هو خالق السماء والارض والنجوم والشموس والكل؟ هل يسمع اكثر من سمع الله؟ هل هو ارحم من الله؟ هل هو قاهر اكثر من الله؟ ما هو؟ انه ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني ولا عن نفسه شيئا. ولكن ماذا تقول للناس؟ والناس مفكرون كما يشتهون ويعبدون هواهم كما يريدون، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الله سبحانه وتعالى يقول برغم أن الآيات واضحات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كلمة أنداد كلمة قرآنية سنفسرها بعد الصلاة، مقصود بالمد النظير والمثل والكبير. وهذه اللفظة تكررت في القرآن الكريم 6 مرات، مرتان في سورة البقرة، مرة في سورة إبراهيم، مرة في سورة سبأ، مرة في سورة الزمر، ومرة في سورة فصلت، وسنشرحها كلها بعد الصلاة إن شاء الله. وقف المفسرون عند كلمة أنداد، برأي من؟ لله؟ قال بعض المفسرين: لا، آلهة متشابهون بعضهم مع بعض، بعضهم يعبد حجر، بعضهم يعبد شمس، بعضهم يعبد خبر، بعضهم يقول انا افهم من الجميع اعبد النار، بعضهم يقول انا اعبد النيل، بعضهم يقول انا اعبد الاولياء والصالحين، بعضهم يقول انا اعبد الملائكه المقربين. ان الله يقول ان هؤلاء جميعا انداد متشابهون لا يملكون لانفسهم نافعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، انما الذي يملك هذا كله هو الله. يحبونهم كحب الله. لكي اختم حديثي يفهم كيف نحب الله. إن بعض الناس فهموا أن الحب لله نوع من العشق، واعترضوا علينا بافلام سينمائيه وغير سينمائيه عن واحده يعرفونها هم ولا نعرف عنها شيء، سموها رابعه العدويه ولا نعرف متى كانت ولا في اي زمان عاشت. هذه المراه التي قالوا انها كانت هلوف ثم عاشقه في الله وسموها شهيده العشق الالهي، وهي نفسها في شعر نسب اليها تقول انها تحب الله حب هوى، تحبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاته ولا ندري ما هو حب الهوى. هذا التصرف ليس حبا لله وانما هو وهم وشرك وكفر. ودليل على ذلك انها سئلت في فيلمها الذي خرج يقول لا واحد من الجالسين ويدعون انه سفيان الثوري، وبرأ الله سفيان الثوري من هذا الكلام الفارغ. يقول لها هل تكرهين الشيطان؟ تقول له لم يدع حبي لله مكانا لكراهية احد، فهي تحب حتى الشيطان. حبنا لله ايها المسلمون ليس عشقا ليس هوى وانما هو حب وطاعة وعبادة وخشوع وذل وتقرب ورغبة ورهبة، لا كما تقول هي انا لا اخاف الجنة، لا اخاف نار الله ولا اخاف جنته وانما احبه هو لذاته هو. نحن نحب الله سبحانه وتعالى ونرغب في جنته ونرهب من ناره، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية بعد الصلاة. النعم التي عددها الله سبحانه وتعالى في الآية 164 والآلاء التي لا تنتهي، خلق السماوات والأرض، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض. لو أردنا أن نتأمل هذه الآيات لما وسعتنا محاضرات ومحاضرات. إن هذه الآيات لكل فرع، إن هذه الآيات لكل فرع من فروعها علماء متخصصون، علماء متخصصون في دراسة السماء، علماء متخصصون في دراسة الأرض، علماء متخصصون في دراسة الرياح، علماء متخصصون في دراسة البحار، علماء متخصصون في هذا كله. هل هم من المسلمين؟ الجواب لا، إنما هم وللأسف من غير المسلمين، من اليهود ومن غيرهم. والعجيب أنك حينما تقرأ الكتب الدينية لهؤلاء الناس تجد أن فيها وصفا أسطوريا للسماء وللأرض ولعمر الكون، ومع هذا فلم توقفهم الأساطير عن الدراسة. أما كتابنا الذي نطق بالحق وطلب منا أن ننظر وأن نسير فننظر وأن نبحث وأن ندرس وأن نعقل وأن نفهم وأن نعلم وطالبنا بهذا كله، فما استجبنا له، تركناهم هم ليعقلوا ويفهموا ويتدبروا، ثم اكتفينا نحن بالذروة، تركناهم يصعدون الى القمر وظللنا نحن وما زلنا نبني الكباب على القبور، الاف لا تحصى من الكباب، وهم يملكون آلاف لا تحصى من مراكب الفراغ ومراكب الفضاء، وكل هذا يسمعونه ونحن نقف متفرجين. ويكفي أننا ننقسم إلى قسمين، مصدقون يقولون إنهم صاعد القمر ومكذبون يقولون إن هذا مستحيل، هذا يكفينا. إن الله سبحانه وتعالى عرض علينا هذه الآيات في كتابه وفي أكثر من آية. نعم الله علينا لها قاعدة تخالف ما عليه البشر، كلما كانت الحاجة إلى النعمة أكثر كلما كانت أيسر. هذه قاعدة النعم. كلما كانت الحاجة إلى النعمة أكثر كلما كانت أيسر. هذه القاعدة بالنسبة للاقتصاد. الاقتصاد يقلبها رأسا على عقب. كلما كانت الحاجة إلى السلعة أكثر كلما غلى سعرها واشتد وخف واختفت من الأسواق ووضعت في السوق السوداء أو الزرقاء. أسلوب ربنا معنا أنه كلما كان البشر في حاجة إلى النعمة وكانت هذه النعمة ماسة ومتصلة بحياتهم فإن الله يكفر لهم من هذه النعمة ويجعلها سهلة ميسرة. والأضرب لهذا مثلا نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الطعام، نعمة الدواء، نعمة الجواهر الثمينة. هذه نعمة، لكن هل نجد هذه النعم بحد محدد؟ أما الهواء فحاجتنا إليه أكثر ولهذا نجده أيسر النعم، نعمة الهواء. يليه نعمة الماء، نحن نحتاج إلى الماء أكثر من حاجتنا إلى الطعام ولهذا كانت نعمة الماء وما زالت أيسر من نعمة الطعام. حتى في البيئة الصحراوية نجد أن نعمة الماء أيسر من نعمة الطعام. ثم نعمة الطعام لأن البشر في حاجة إلى الطعام، فخلق الله لهم الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. ثم نعمة الدواء أقل، والمواد أو النباتات التي تستخرج منها الأدوية أقل، لأن حاجة الإنسان إلى الدواء أقل من حاجة إلى الطعام والماء والهواء. ثم الجواهر النفيسة، وحاجة الإنسان إليها قليلة ونادرة لأنها كمالية، ولذلك كانت الجواهر الثمينة أيضا نادرة الوجود وغالية الثمن جدا ومبالغ في أثمانها لأن حاجة الإنسان إليها أقل بل تكاد تنعدم. هذا هو أسلوب الله معنا، الهواء أولا، الماء ثانيا، الطعام ثالثا، الدواء رابعا، ما به المتعة والزينة نجده نادرا وقليلا. ما الذي نحتاجه او ما هي اعظم نعم الله التي نسعى اليها؟ ان نعمة الهواء ليست بذات خطر، ولا نعمة الماء، ولا نعمة لقمة الخبز. كل هذه النعم برغم ان حاجتنا اليها شديدة لكن حاجتنا اشد الى الرحمة، الى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون نعمة الرحمة متاحة واكثر وايسر من نعمة الهواء والماء والطعام، انها النعمة التي لا بعدها نعمة. فما دام الله يعاملنا بهذا الاسلوب ان ما تكون اليه حاجتنا اكثر يكون ايسر، فاننا نقول له يا رب ان حاجتنا الى الرحمة اكثر فاجعلها ايسر. كان كريم تحدث عن الانداد كما قلت لكم في ست مواضع من الكتاب الكريم. ففي آية قبل هذه الآية من سورة البقرة، الآية 22 من السورة نفسها، تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الانداد: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. في سورة ابراهيم عليه السلام وفي الآية 30 منها يتحدث الله عن المشركين والكافرين: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. كذلك تحدث ربنا سبحانه وتعالى في الآية 33 من سورة سبأ عن الكافرين ومناقشتهم المستضعفون والمستكبرون في الجحيم وما يقول بعضهم لبعض. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار تدعوننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واصروا الندامة لما رأوا العذاب. مكر الليل والنهار من المستكبرين يطلبون من المستضعفين ان ينسلخوا من عبادة الله. ان امل المستكبرين ان ينسلخ المستضعفون من عبادة الله وان يعبدوهم هم ولا يعبدون الله. في سورة الزمر وفي الآية الثامنة الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. في سورة فصلت وفي الآية التاسعة أيضا يقول الله سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. عرفنا من شرطنا للحب انه الطاعه والعباده. فهؤلاء الناس يطيعون الانداد كطاعتهم لله. الانداد ده ايه؟ قال لك الحجاره. لا ده انت متشائم عجائب. لو كانت الانداد هي الحجاره لما قال الله يحبونهم ضمير عقلاء. ثم لما قال الله بعد ذلك اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فقال الذين اتبعوا لو ان لما شر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هل يمكن ان يحدث هذا مع احجار؟ لما يحدث مع بشر. هؤلاء البشر منهم تابعين ومتبوعون. وهنا قضية ينبغي ان ننبه اليها. حدث انه في تاريخ هذا الكوكب البائس الذي نعيش عليه والذي اسمه الارض في تاريخ هذا الكوكب حصلت عبادات كثيره. بعض الناس عبدوا انبياء جعلوهم الهه. ما حكم هؤلاء الانبياء؟ ان الله يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اذا حينما نرى رجلا يؤثر طاعة رجل على طاعة الله فإنه يكون قد عبده. إذا كان هذا الرجل المعبود راض بعبادة عابده يعني واحد أنت بتطيع وطاعة الله سواء كانت مراتك أو رئيسك أو كذا أو كذا إذا كان هو راض عن هذا الصنيع فهو معك في الجحيم. وإذا كان هو منكر عليك وبلغك إنكارك وبرئ منك في الدنيا فانه لا عقاب عليه وانما له الثواب عند الله، كما يقول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. وهذا حكمنا في القبور وعباد القبور. فاذا كان هؤلاء المقبورون كانوا في دنياهم من دعاة التوحيد المانعين للشرك المهاجمين للشرك كالحسين بن علي رضي الله عنه وغيره، فان هؤلاء كما يقول الله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اما اذا كان هؤلاء المقبورون من الذين عاشوا في حياتهم يطالبون او يطلبون للناس ان يتبعوهم وان يقلدوهم وان يستمعوا لكلامهم وان يهجروا كلام الله، فاولئك المتبوعون مع التابعين في الجحيم، كما يقول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. المؤمن لا يحب الا ربه ولا يطيع الا ربه ولا ينفذ الا كلام الله لا يدعو الا الله ولا يلجا الا لله ولا ينذر الا لله ولا يحلف بغير الله. لا تظن ان هذه الامور سهله، انها مشكله المشاكل. ان التوحيد هو القضيه الاولى والاخيره. من اقر التوحيد نجا ومن فرط في التوحيد هلك. ولذلك تجدنا ندور وندندن حول هذه الحقيقه. اكثر خطبنا في هذا الموضوع لا تملوا هذا الكلام، انها الحقيقه الكبرى. ان التوحيد هو الاول، ان التوحيد اخيرا، ان الله لا يتقبل صلاه ولا زكاه ولا صوما ولا حجا ولا اعمالك الصالحه الا اذا كانت على التوحيد. اما اذا كان في عملك شرك فان اعمالك كما سترى في هذه الايه تصبح حسرات عليك. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. هناك قراءه اخرى في هذه الايه، ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. فالقراءه الثانيه ولو ترى وبكسر ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لرايت شكلا مخوفا هائلا. عقول قد انتهت، قلوب قد ارتجت، نفوس تختنق. قل لربك ماذا يمكن ان يكون فكر انسان بشري حينما يجد العذاب وهول العذاب. عذاب من؟ عذاب الله. وقد وصف الله هذا العذاب بصفتين، ان القوه لله جميعا. فالذي سيعذب من؟ صاحب القوه جميعها. يا ويلنا ويا ظلام ليلنا حينما يكون الذي سيتولى عذابنا هو صاحب القوه جميعها. كيف نفرق؟ فمن اين لنا بالقوه ومن اين لنا بالمخرج؟ وصاحب القوه جميعا ان عذب فانه لن يعذب بتهاون. وتقول انه رحمن، فان الله سبحانه وتعالى في سوره الرحمن حذر من عذابه، حذركم من عذابه. والله سبحانه وتعالى يهدد الناس الرحمن هيعذب، حتى لا تظن ان معنى اسم الله الرحمن معناه تمنيع للمواقف. رحمن يا عم والله ما هيعذبنا، هيعمل بعذبنا ايه؟ ابدا ده احنا بخير وربنا والله هيرحمنا. ويحلف. لا. ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، ومن نعم الله علينا
ان الله حدثنا بهذا الكلام. قال لي الخبر ابي لاحظ كان من الممكن ان يبقي علينا الخبر. ما يمنعش انت الموضوع ياخذنا غفلة او تغتح وفي قلبك هيحصل كذا وكذا وكذا يا قفلة الشورى ولو ترى الذين ظلموا ايه يرون العذاب. وخذ بالك ايه فيه تدخل على الفعل الماضي. ايه تدخل على الفعل الماضي انك لا ما هو هذا المستقبل كأنه قد مضى.
ربنا شرحه لك كأنه حدث فعلا وقال لك التعالج اللي يقيم الصلاة يقول ايه يقول قد قامت الصلاة. الصلاة قامت ايه اللي فين عليه يعني مش لو اصبح يريد تقول قد قامت الصلاة لانها اصبحت حقيقة واقعة فكأنها حدثت فعلا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. ثم يقف لك حرفيات الموقف ومسيات اذ تبرأ ما قالش اذ برئ انما تبرؤ كامل. خد بالك الاتباع والمتبوعين في الدنيتين اللي مربوطهم اسباب اذ تبرأ الذين اتبعوا الى الذين اتبعوا وتقطعت فيهم الاسباب. الاسباب يعني ايه؟ اسباب الحبل. اي حبل نسميه سبب؟ لا. امال الحبل اللي هو الحبل اللي بنطلعه من فوق واحد عاوز يطلع دخلة فبيروح رامي حبل فوق ويمسك في الحبل ويطلع دخلة. واحد عاوز يطلع مكان عالي بيطلع جبل بيتسلقوا الجبال بيرموا حبال معينة ويرقبوا الحبال دي بوشين معينة ويطلع على الحبل. هذه المقصود الاسباب كما يقول الله تعالى فلينظر لسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يجبن خيجوه ولا غيره. اذا السبب هو الحد الذي يمكن به ان تصعد الى اعلى. في الدنيا ناس ربطوا مصيرهم بناس معتقد انه ارتباطه بهذا المخلوق هيعلي مراته هيكبر. يا اخويا اللي انت بتربط حياتك في حياتك ومصيرك بمصيره من تعارف هو من اهل النار او من اهل الجنة. ليه بتعمل كده؟ التصرف السليم الا تربط سببك الا بالله. ليه؟ ربنا سمى حبله كل الحبال تنقطع وحبل الله فيه العروة الوثقى لا ينقطع ابدا حبل الله. فلا بد ان تمسك بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل في يد الله وهو ممدود للغرقى وكلنا غرقى الا من استمسك بهذا الحبل فنجا. لكن هؤلاء تمسكوا بحبال واهية حبال واهية عاوز يطلع فوق ده هيوظفك ده هيكبرك اكذب لحسابه دور لمصلحته فتوى نص نص يلا هتكبر هتعلى هتبقى عظيم والنهاية انت وهو في الجحيم. استبرع من الرياض البرئة انما هي براءة مشددة براءة لا فصال فيها وتقطع في الحداد غير الاسباب وانواع الاسباب فيه سبب الوظيفة سبب الزوجية سبب الاخوة سبب الشركة المالية سبب الاتفاق اسباب كثيرة تربط الناس بعضهم ببعض وتبعدهم عن الله. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لما شافوا الموقف اتبروا منه تعضلتونا وخللتونا ومشتونا وراكم وزفتونا في الشوارع وبعد كده جيش تدروا منا. لو ان لنا كرة لو نرجع الدنيا تاني كنا عملناها فيكم ووقفناك نفس الموقف في الاخرة. لو ان لنا كرة يعني رجع الى الدنيا فنعمل اعمال صالحة وانتم تعملون اعمال سيئة ثم نجيب الى هنا لنتبرأ منكم تبرؤا حقيقي لان الطرق تكون قد اختلفت طريقنا الى الجنة وطريقكم الى الجحيم. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ربنا يوري لهم اعمالهم يشوفوها ثم يرى يري لعدلك مفاعيل يريهم الضرير ده المفعول الاول اعمالهم ده مفعول ثالث حفرات مفعول ثالث جمعهم الله هو اعمالهم والحفرات في مركز واحد وفي موقف واحد اصبحوا هم واعمالهم والحفرات معيشة ابدية وما هم بخارجين من النار لا هم ولا اعمالهم ولا الحسرات منتهية ولا يفترقون ابدا وما هم بخارجين من النار اعمالهم حسرات لكن ثم الطيبين يا رب كم في راجل صالح فاتح بيته لله وبعدين بيجيب الناس الفقراء ويأكلهم لله في راجل تاجر طيب بيفتح محله لله ويوقف طوابير الفقراء قدامه وبيديلهم لحمة لله وفيهم حجاج وفيهم ناس بتصلي يا رب وفيهم ناس طيبين وفيهم حاجات كتير دول ما حكمهم يا رب؟ قال لك والله الاساس هو التوحيد من اقر التوحيد ندم انما لا يشرك بالله شيئا لا يتقبل الله له عمل ابدا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال لي فوق يعني انت عاوز روح اكتب السيد بدر او طريق والله ربنا ما يقبل لك عمل ابدا انت حر هل فعلها الرسول كان الرسول يروح للطرق ويقعد يبص فيها ولا يقدم لها نزول نصوص صريحه واضحه بتعمل انت كده ليه؟ انت مسؤول عن نفسك والغريب ان الشيطان يصورهم المساله على انها جدليه وان احنا في ميدان سبق يهمه ان يغلقوا في الكلام ما يحوج عاوز تبص روح مع السلامه قلت يا اخي عاوز تقدم لهم نزول قدم قدم كل اموالك انت حر انا ما قلتلكش حاجه لكن تنزل فاقول لك قد بلغتك فتقول انت قد سمعت وكافرت ونقصت وجادلت فكان الانسان اكثر شيء جدلا حسرات عليهم تصبح الاعمال نفسها حسرات عملناها وكان المقصود بها امل كبير بيتعبوا نفسهم قوي بيتعبوا نفسهم بيانا منهم بيظهر الليالي الذكر وفي العباده وساعد نفسه بيقعد بالفجر يتشال ويتشمس في الارض وبعدين يزعق مخه يختل يتشال ويتشمس في الارض فايد ولا مرهوش نقع ويلين والناس يمسكوا في انجازك ليه ده كله؟ عارف في نفسك كده ليه؟ لا ما قالوا لي اعبد الله حتى يقول الناس عنك مجنون ما تزعلش انت مجنون من قبل الناس ما تقول انت منتظر من الناس تقول ما انت مجنون يقول لك احنا مجانين صحيح بس مجانين ولكن على اعتابهم سجد العقل حسرات عليهم وهنا يقول الله سبحانه وتعالى حكما نهائيا ابديا واهم الاحكام ما تكتب في القران رئيس الجمهوريه بيصدر حكم لا يستطيع رئيس الجمهوريه ان يضمن تنفيذ هذا الحكم جريده الوقائع تطوع قرارات وقوانين ومنشورات من الممكن ان تغير هذه القوانين والقرارات والمنشورات لكن ثقوا ان الكتاب الواحد الذي لا تغير منه لحظه هو القران الكريم وان الكتاب الواحد الذي لا يمكن الغاء قراراته ولا قوانينه وانما تنفذ حتما هو القران الكريم فاذا قال الله وما هم بخارجين من النار فقد صدق اوعى بفكره تغير او تحرق او يتبادل ان يلغيها الله قال وما هم بخارجين من النار اذن فالمشرك لا يخرج ابدا من النار اي انسان يشرك بالله وعلى هذا الاساس نفهم ان الموحد اذا عصى الله ومات قبل ان يتوب فانه يخرج من النار عصاة الموحدين يخرجون من النار لكن المشركون ما هم بخارجين من النار اصلت عليكم ايها الاخوه لكن فيما اصلنا الكلام لو اننا حسبنا الكلام الذي قلته لكم الان لوجدنا ان 19 هذا الكلام كان ايات قرانيه اذا كل الذي فعلناه في هذه الفتره هو قراءه القران فلو الان وانا في طريقي اليكم ان هناك احد المصلين ولعله جديد على هذا المسجد جاء ومعه مذياع ليذيع علينا القرآن الكريم. هل يظن الضيف الكريم اننا نعاد القرآن؟ هل يظن ان هذا المسجد محروم من القرآن الى هذا الحد؟ هل يظن اننا لا نقرأ القرآن ولا نفهم القرآن ولا نفسر القرآن؟ ان خطبتنا كلها كما ترون قرآن وتفسير قرآن. ان السبب الذي يجعلنا نلغي الزائر الكريم ومذياعه ليس كراهية شخصية فيه، او كما قال بعض المصلين على ما بلغني هو كفر. لا ما كفر، لكن احنا نبقى غلطانين جدا لو شفناه يعمل كده. ليه؟ لان هذا منكر يجب ان ننكره وابتداع في دين الله. كيف تكون قراءة القرآن بدعة؟ وكيف تكون الصلاة بدعة؟ لو أن واحدا وقف وصلى الفجر 4 ركعات أليس خيرا؟ أليس زيادة في الخير؟ لكننا نقول له صلاتك باطلة لا يتقبلها الله. إننا لا نعمل إلا ما نص عليه في كتاب الله أو في سنة رسوله. إنه لم يتحكمنا فينا زائر بالإشياء، انما يتحكم فينا ان يزورنا زائر ومعه آية من كتاب الله او حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فنقول له على العين والرأس. السؤال الذي اتركه بين 1000 مستمع تقريبا الان هو هل فعل رسول الله هذا؟ قد يقول قائل اننا لم نقرأ ولم ندرس. اسألوا القارئين واسألوا الدارسين واجهوهم. إن عندكم قريب أو قريب منكم ولله الحمد وعلى بعد الترشين فقط تستطيع أن تركب أتوبيس وتذهب إلى الدراسة، وهناك في الدراسة ستجد الآن ستجد مجمع البحوث الإسلامية وستجد كليات الأزهر الشريف، اللغة العربية، الشريعة، أصول الدين، مش عارف إيه، هذا كله. وستجد إدارة المعاهد الدينية، وستجد لجنة الفتوى بالأزهر، وستجد مشيخة الأزهر الشريف، وستجد المجلس الأعلى للأزهر، وقريب من هؤلاء جميعا ستجد المحكمة العليا الشرعية ورئيسها نبيلة المفتي. كل هؤلاء يسألون هل فعل رسول الله هذا؟ هل كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرئ يقرأ القرآن؟ هل كان في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل فعل هذا واحد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل؟ إذا قالوا لا لم يحدث. هل نفعل نحن؟ بأجول خير القرون كما يقول الرسول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لجانة آخر الزمان جاي شرع للناس. الرسول يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تألفش، مش شغلك. كل عمل ليس عليه نظام الرسول فهو رد، مردود على صحبه يرميه في وشه. زي ما الشافعي قال اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله فان وافقهما فهو لي والا فاضربوا به عرض الحائط. شوف في كلامنا نحن في سنة رسول الله نحن مش في كتاب الله ولا سنة رسول الله برغم انه كلام الشافعي ونحن لا نساوي شعرة بكلام الشافعي، ومع ذلك نقول نرمي بكلام الشافعي عرض الحائط. وابو حنيفة يقول ايضا مثل هذا الكلام اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله فان وافقهما فهو لي والا فانا منه بريء. فيقولون لك هذه بدعة حسنة وهذا باب الشر الذي فتح عليه السبيل. حسنة حسنة ده بدعة حسنة، كل واحد يعمل لي تأليفه يقول لي بدعة حسنة. من الذي قال ان هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ بدعة يعني زيادة على الدين في الحسنة ازاي؟ ده كلمة بدعة نفسها استهام صريح للرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما سيدنا عيسى قال من أدخل في دين محمد ما ليس منه فقد اتهم محمدا بالتخصيص. يعني أنا لما أجي هنا في الجامع بروح جاي الدكة وأجيب مقرئ قدام الميكروفون ونعمل هيصة وبعدين تقعد يقول له إيه قال فمن ربكما يا موسى والكل بيهيب يقول له الله الله آية نار آية عذاب الكل هاي قول الله الله ويبقى مولد. حول الإذاعة على مسجد الإمام الشافعي وانظر ماذا يجري في مسجد الإمام الشافعي
واذا يجي في هذه المساجد تجد ايه اللهم صل على النبي وولد. اذا تحول المسجد لهذا الاسلوب ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لرسول الله هذه اضافات ما بقناها استحسناها. اذا عائشه تقول ان هذا استهان للرسول بالتقصير. نحن فهمنا ما لم يفهمه الرسول. نحن نعمل اكثر من عمل الرسول. نحن نشرع اكثر من تشريع الرسول. ورسول عائشه تقول مره اخرى من ادخل في دين محمد ما ليس منه فكانما محمد قد خان الرساله. ليه بلغت لك الحكايه يا رسول الله؟ انت كذبت علينا، انت قلت لنا في اخر حياتك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، لو زلنا تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. وبعدين لقينا كتاب الله مش مكفي، جبنا شرائع من فرنسا، ولقينا سنتك مش مكفيه، جبنا مخرج من القران. مساله في تصور بعض الناس سهله، ايه يعني واحد يغار يعني؟ ده يعني مشكله. إن أي انحراف للطائرة المتوجهة إلى أي مكان في العالم، أي انحراف بسيط يستهين به قائد الطائرة أو ركنها يجعل الطائرة بدلا من أن تنزل في باريس تنزل في البحر الأبيض في أعماق البحر الأبيض. لنا لا نملك أن نقول هذا بسيط وهذا كبير، إنما نملك أن نتبع ولا نتبع. فقد كفينا كما قال أحد الصحابة ولعله ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا بالنسبة للدين. اما بالنسبة للدنيا فصحيح ان الدنيا بدعة حسنة، وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من سن للمسلمين سنة حسنة فله اجرها وزره من عمل بها الى يوم القيامة. سنة حسنة في امور الدنيا، سنة لنفسه تلك الحمار بدون طيارة سهل عليهم المواصلات، بدل الناس ما تقعد تتعالج بأدوية بدائية تعمل لهم أدوية تخفف عنهم الآلام وتلحق، مع العلم بأن المسلمين قصروا في النوعين معا. بالنسبة للدين جعلوه مكان ابتداع، بالنسبة للدنيا لم يتبعوا فيها شيء، وهذه هي المشكلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.